بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس التفسير. موعدنا اليوم مع تفسير سورة التغابن. هذه السورة كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هي آخر المسبحات، أي التي يبدأ فيها بقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نستمع للسورة وننظر في كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وغيره رحمه الله تعالى الجميع فيما يتعلق بهذه الآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمة. هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمة، فذكر كمال ألوهيته سبحانه وتعالى وسعة غناه وافتقار جميع الخلائق إليه، وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربها، وأن الملك كله لله فلا يخرج عن ملكه مخلوق، والحمد كله له، حمد على ما له من صفات الكمال، وحمد على ما أوجده من الأشياء، وحمد على ما شرعه من الأحكام وأسداه من النعم، وقدرته شاملة لا يخرج عنها موجود فلا يعجزه شيء يريده. وذكر أنه خلق العباد وجعل منهم المؤمن والكافر، فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي، والله بما تعملون بصير. فلما ذكر خلق الإنسان المأمور المنهي، ذكر خلق باقي المخلوقات، فقال: خلق السماوات والأرض، أي أجرامهما وجميع ما فيهما، فأحسن خلقهما بالحق، أي بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى. وصوركم فأحسن صوركم، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان أحسن المخلوقات صورة، وأبهاها منظرا، وإليه المصير، أي المرجع يوم القيامة، فيجازيكم على إيمانكم وكفركم، ويسألكم عن النعم والنعيم الذي أولاكم، هل قمتم بشكره أم لم تقوموا به. ثم ذكر عموم علمه فقال: يعلم ما في السماوات والأرض، أي من السرائر والظواهر والغيب والشهادة، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، أي بما فيها من الأسرار الطيبة والخبايا الخبيثة، والنيات الصالحة والمقاصد الفاسدة. فإذا كان عليما بذات الصدور تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. أقول هذه الآيات الكريمات دلت على أن خالق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وخالق السماوات والأرض كذلك هو الله سبحانه وتعالى، وهذا نص. فالمؤمن يعتقد بأن الله عز وجل هو الذي خلقه وخلق له ما في السماوات وما في الأرض، خلق ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، وليس كما يقال أن الإنسان متطور عن كائن آخر كما يقولون، أو أن السماوات والأرض وجدت صدفة أو بانفجار عظيم ونحوه. فالذي خلق الإنسان هو الله، والذي خلق الأرض وما عليها هو الله، والذي خلق السماوات وما فيها هو الله، فالله خالق كل شيء. ولأنه الخالق كان مستحقا للعبادة، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخالق مستحق لأن يكون معبودا. كذلك دلت هذه الآية وهذه الآيات على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، ومن ذلك إحاطته بالسر والشهادة، إحاطته بذات الصدور. فالله عز وجل يعلم ما في نفوس الخلائق، ولذلك كما قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. فعلى العبد أن يراقب نياته وإراداته ومقاصده، فإن الله عز وجل عليم بها. ومن رحمة الله عز وجل بالعباد أنه لا يحاسبهم إلا على ما نطقت به ألسنتهم من الشر، ما نطقت به ألسنتهم وظهر على أفعالهم، إن كان قصده في قلبه شرا وسوءا. ومن فضل الله ورحمته أنه يجازيك على النية الطيبة التي عجزت عن فعلها أو نويت فعلها ولم تتمكن من أدائها. فجاء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجاء في الحديث: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده عظيمة، هو الرحمن الرحيم اللطيف بعباده سبحانه وتعالى الذي يعفو عن السيئات. ولذلك العبد إذا تأمل هذه الأمور زادت محبته لربه عز وجل. ثم قال الله سبحانه:
ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
قال المفسر السعدي رحمه الله لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يعرف ويعبد ويبذل الجهد في مرضاته وتجنب مساخطه، أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضين الذين لم تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون ويخبر بها الصادقون، وأنهم حين جاءتهم رسلهم بالحق كذبوهم وعاندوهم فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنيا وأخزاهم فيها ولهم عذاب أليم في الدار الآخرة. ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة فقال: ذلك النكال والوبال الذي أحللناه بهم بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بالآيات الواضحات الدالة على الحق والباطل، فاشمأزوا واستكبروا على رسلهم وقالوا: أبشر يهدوننا؟ أي ليس لهم فضل علينا، ولأي شيء خصهم الله دوننا؟ كما قال الله في الآية الأخرى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فهم حجروا فضل الله ومنته على أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلق، واستكبروا عن الانقياد لهم، فابتلوا بعبادة الأشجار والأحجار ونحوها فكفروا بالله وتولوا عن طاعته، واستغنى الله عنهم فلا يبالي بهم ولا يضره ضلالهم شيئا والله غني حميد، أي هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. أقول: وفي هذه الآيات بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى وعاقبة من كفر وكذب بآيات الله عز وجل، وأنه ينالهم عقاب الله. فقال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ما السبب؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وفي هذا بيان عقوبة مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبه فيما أتى به من عند ربه، وفيه خطورة رد النص الشرعي كذلك. وذلك يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم كما سيأتي في الآية في الآيات التاليات الإيمان، أن يؤمن بما أوحى الله عز وجل به إلى أنبيائه، فإنهم وإن كانوا بشرا إلا أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم وقدم بين أيديهم من الأدلة ما يدل على رسالتهم، وهي ما تسمى بالمعجزات، ومع ذلك لم يقتنعوا وكفروا بآيات الله سبحانه وتعالى.
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب وبئس المصير.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحق، وذلك على الله يسير، فإنه وإن كان عسيرا بل متعذرا بالنسبة إلى الخلق، فإن قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد ما قدروا على ذلك. أما الله تعالى فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقال الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأن ذلك منهم موجب كفرهم بالله وآياته، أمر بما يعصم من الهلكة والشقاء، وهو الإيمان به وبرسوله وبكتابه، وسماه الله نورا لأن النور ضد الظلمة. فما في الكتاب الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة ويمشى بها في حندس الليل البهيم، وما سوى الاهتداء بكتاب الله فهي علوم ضررها أكثر من نفعها وشرها أكثر من خيرها، بل لا خير فيها ولا نفع إلا ما وافق ما جاءت به الرسل. والإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذلك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والله بما تعملون خبير، فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يعني اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين ويقفهم موقفا هائلا عظيما وينبئهم بما عملوا، فحينئذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق، ويرفع أقوام إلى عليين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة على جميع اللذات والشهوات، ويخفض أقوام إلى أسفل سافلين محل الهم والغم والحزن والعذاب الشديد، وذلك نتيجة ما قدموه لأنفسهم وأسلفوه أيام حياتهم. ولهذا قال: ذلك يوم التغابن، أي يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق، ويغبن المؤمنون الفاسقون، ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء وأنهم هم الخاسرون. فكأنه قيل: بأي شيء يحصل الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب؟ فذكر تعالى أسباب ذلك بقوله: ومن يؤمن بالله إيمانا تاما شاملا لجميع ما أمر الله به بالإيمان به، ويعمل صالحا من الفرائض والنوافل من أداء حقوق الله وحقوق عباده، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختاره الأرواح وتحن إليه القلوب، ويكون نهاية كل مرغوب خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي كفروا بها من غير مستند شرعي ولا عقلي، بل جاءتهم الأدلة والبينات فكذبوا بها وعاندوا ما دلت عليه، أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، لأنها جمعت كل بؤس وشدة وشقاء وعذاب. أقول: أولا، دلت هذه الآيات على إثبات المعاد وإثبات البعث. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده. فالأولى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والثانية في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والثالثة هي هذه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فدلت هذه الآية على إثبات البعث والنشور وعلى إثبات ما سيكون يوم القيامة. الأمر الآخر اللي دلت عليه هذه الآيات أن النجاة في ذلكم اليوم والاستعداد لذلكم اليوم إنما يكون بالإيمان بالله ورسوله. قال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ومن تأمل نصوص القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى دائما يذكر الإيمان وأنه هو الهادي أو طريق الهداية الموصل إلى رضوان الله عز وجل وجنته ورحمته، والذي ينجي العباد من عذابه وسخطه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتحقيق الإيمان بالله وبرسوله والنور الذي أنزلنا، أي أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، اتباع هذا الأمر والإيمان به يعصمك من العذاب. ثم أشار المفسر السعدي رحمه الله إلى أمر يتعلق بالإيمان، فقال والإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذلك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالإيمان مبني على الإقرار والتصديق القلبي، ثم الإقرار باللسان والاعتراف، ثم تصديق العمل، يصدق ذلك العمل عمل الجوارح. قال والله بما تعملون خبير. لماذا نؤمن بالله وبرسوله؟ قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وهذا فيه إثبات يوم القيامة، وهو يوم التغابن، من أسماء يوم القيامة يوم التغابن. وبين الله وأكد في هذه الآيات على من سيكون له النجاة في ذلكم اليوم ومن سيكون له الخسارة في ذلكم اليوم. فالذين سيكون لهم النجاة أهل الإيمان، وهذا من مزايا وحسنات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ما جزاؤه؟ يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. قال تعالى في آية أخرى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأما الذين خسروا وكفروا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وتأملوا رحمكم الله إلى كيف يجمع الله عز وجل بين الأمرين، بين ذكر جزاء أهل الإيمان وجزاء أهل الكفر. ولذلك سمى الله عز وجل هذا القرآن مثاني، والسبب في تسميته مثاني أنه يثني فيه بين أهل الكفر وأهل الإيمان، وأهل الجنة وأهل النار، وجزاء المصدقين المؤمنين وعقوبة المكذبين الكافرين. وفي هذا دعوة إلى تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. ولا يكون ذلك إخواني الأفاضل إلا بالعلم، ولا يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي، أن تتعلم كتاب الله وما احتواه من عقيدة صحيحة وتصدق بالأخبار الواردة فيه وتأتمر بالأوامر التي وردت فيه وتنتهي عن النواهي التي وردت فيه وتنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بمقتضى هذه الأحكام لتكون من أهل النجاة. والناس في هذا يتفاضلون. ثم قال الله سبحانه
ما أصاب من مصيبة طيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
قال المفسر السعدي رحمه الله يقول تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وهذا عام لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم، فجميع ما أصاب العباد بقضاء الله وقدره، وقد سبق بذلك علم الله وجرى به قلمه ونفذت به مشيئته واقتضته حكمته، لكن الشأن كل الشأن، هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة، فإن آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره هدى الله قلبه فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب، كما يجري ممن لم يهد الله قلبه، بل يرزقه الله الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبر، فيحصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر الله له يوم الجزاء من الأجر العظيم، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعلم من ذلك أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره بل وقف مع مجرد الأسباب أنه يخذل ويكله الله إلى نفسه، وإذا وكد العبد إلى نفسه فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب الصبر. وهذا ما يتعلق بقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه في مقام المصائب الخاص. أما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي فإن الله تعالى أخبر أن كل من آمن، أي الإيمان المأمور به هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه وواجباته، أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه وعمله، وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان، كما قال تعالى مخبرا أنه يثبت المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة، فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان. وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار السعادة وعنوان الفلاح، فإن توليتم أي عن طاعة الله وطاعة رسوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أي يبلغكم ما أرسل به إليكم بلاغا بينا واضحا فتقوم عليكم به الحجة، وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شيء، وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم ذلك، عالم الغيب والشهادة، الله الذي لا إله إلا هو، هو المستحق للعبادة والألوهية، فكل معبود سواه فباطل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمدوا عليه في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به، فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله، ولا يتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه ويثق به في كفايته الأمر الذي ويثق به في كفاية الأمر الذي يعتمد عليه به، وبحسب إيمان العبد يكون توكله قوة وضعفا. أقول دلت هذه الآيات على أمور، منها أولا الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن يعلم العبد أن ما أصابه من مصيبة فأنها بقضاء من الله وقدر، وأن أنها بقضاء من الله وقدر، والواجب عليه الصبر والاحتساب والاستسلام لقضاء الله، فإن حصل منه هذا هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا يقينا صادقا. فقال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عموم قول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا فيه بيان أثر الإيمان على القلب، وأن الإيمان يؤدي إلى استقرار القلب وراحته وطمأنينته وثباته. وأهل الإلحاد وأهل الكفر تجد قلوبهم مضطربة غير ثابتة وغير ساكنة، رغم وجود كل ملهيات الحياة وشهوات الحياة معهم، إلا أنه يبقى غير سعيد في حياته، بخلاف أهل الإيمان رغم ما قد يواجهون من مصائب ومن مدلهمات، إلا أن قلوبهم ثابتة والسعادة تملأ قلوبهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أكتفي بهذا القدر إخواني الأفاضل، وأستكمل الفوائد من هذه الآيات وما بعدها في مجلس آخر بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.